قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله مستمعينا الأكارم في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث عن سورة الصف. سورة الصف هي السورة 61 في ترتيب المصحف، والتاسعة بعد 100 في ترتيب النزول، وهي سورة مدنية، وعدد آياتها 14 آية باتفاق أهل العدد، وعدد كلماتها 221 كلمة، وأما حروفها فعددها 900 حرف. تسمى سورة الصف لقوله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف. تسمى هذه السورة سورة الصف لوقوع لفظ صفا في قوله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأيضا من أسمائها سورة الحواريين، وهم أتباع عيسى عليه السلام، وذلك لورود هذه اللفظة في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وأيضا قيل أن من أسمائها سورة عيسى، عيسى عليه السلام، لورود اسم عيسى عليه السلام، وأيضا لأن هذه السورة اشتملت على آية عظيمة تضمنت بشارة عيسى عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم. سورة الصف سورة عظيمة من سور القرآن، تتحدث عن موضوع جهاد أعداء الله تبارك وتعالى لإعزاز دينه وإله كلمته، وتناولت موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى عليهما السلام، وتحدثت أيضا عن سنة الله تبارك وتعالى في نصرة دينه وأنبيائه وأوليائه. فمقصود هذه السورة حث المؤمنين على الاجتماع ووحدة الصف لنصرة دين الله تبارك وتعالى وتقدس. وقد جاء عن بعض أهل العلم مثل البقاعي وغيره في مقصود هذه السورة، فقال البقاعي: الحث على الاجتهاد التام والاجتماع على قلب واحد في جهاد من دعت الممتحنة أو الممتحنة، يعني سورة الممتحنة، وهم المشركون الذين حاربوا الله تبارك وتعالى ورسوله، في جهاد من دعت الممتحنة إلى البراءة منهم بحملهم على الدين الحق أو محقهم من جديد الأرض أقصى المحق. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة أي سورة الصف حث المؤمنين لنصرة دين الله تبارك وتعالى. وأما المناسبات بين سورة الصف وسورة الممتحنة كثيرة، منها أن سورة الممتحنة اختتمت بالنهي عن موالاة أعداء الله تبارك وتعالى، وافتتحت سورة الصف ببيان ما يقتضيه التخلي عن تلك الموالاة، وهو تنزيه الله تبارك وتعالى. وأيضا من أوجه التناسب بين السورتين أن الله جل وعلا قال في خاتمة سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، وقال في أول سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي عليهم أن يجاهدوهم ويقاتلوهم لا أن يتولوهم. وأيضا من المناسبات بين السورتين أن الله تبارك وتعالى نهى المسلمين المؤمنين أهل الإيمان وأهل الإسلام بطريق النصح في سورة الممتحنة عن موالاة أعداء دينه، وفي هذه السورة جاء الأمر بصريح الإنكار على من يخالف قوله عمله من المؤمنين، ليكون بعدما تمهد في سورة الممتحنة يكون هنا أوقع في الزجر. وأما مناسبة أول السورة بآخرها، يعني أول سورة الصف بآخرها، فهناك أيضا أوجه. أما الوجه الأول فنرى أن سورة الصف بدأت بتنزيه الله جل وعلا وبذكر صفاته من كونه مالك ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، واختتمت ببيان ما يقتضيه هذا التنزيه من النصرة لدين الله جل وعلا. وأيضا من أوجه التناسب بين بداية السورة وآخرها أن الله جل وعلا قال في بداية السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وختمت أيضا بذلك في قوله جل وعلا: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وأما ما جاء في أسباب نزول هذه السورة، وقد جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله؟ يقول رضي الله عنه: فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، يعني سورة الصف كلها. وهذا الحديث في سنن الترمذي وهو حديث صحيح. وإذا تأملنا مواضيع هذه السورة ومحاور هذه السورة نجد أنها افتتحت بتسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيهه جل وعلا عن كل ما لا يليق به، ثم جاءت الدعوة لأهل الإيمان والإسلام إلى أن يوحدوا صفوفهم وأن يوافق فعلهم قولهم، ولا أدل على ذلك من أن الله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وذلك من قوله جل وعلا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وفي هذه الآية إخبار منه جل وعلا للخلق قاطبة جنهم وإنسهم أن كل ما في السماوات وما في الأرض قد نزه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب، وأنه جل وعلا هو العزيز الذي لا يغلب، وأنه هو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه الصحيح. ثم وجه الله جل وعلا سبحانه الخطاب إلى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، أي عظم بغضا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي إن الله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيل الله لإعلاء دينه منتظمين في صف القتال كأنهم بنيان عظيم لاصق بعضه ببعض. ثم جاءت الآيات التي فيها تذكير لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بقصة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام مع بني إسرائيل حين اختلفوا عليهما وأعرضوا عنهما وآذوهما، ثم لم يتبعوا أمرهما عليهما أفضل الصلاة وأتم السلام. وأيضا في هذه الآيات تعليم لهذه الأمة وتحذير لهم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يكونوا كالذين خالفوا أمر موسى عليه السلام والذين خالفوا أمر عيسى عليه السلام. فقال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم ذكر الله جل وعلا عيسى عليه السلام فقال: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل، قال لهم: يا قومي لما تؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ لكنهم ماذا فعلوا؟ زاغوا، مالوا عن الحق وانحرفوا عن الحق، فأمال الله جل وعلا قلوبهم عن الهدى، أزاغ قلوبهم جل وعلا، والله لا يهدي القوم الخارجين عن طاعته. ثم أيضا عيسى عليه السلام جاء وقال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما معكم، مصدقا للتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وأبشركم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وجاءهم عليه السلام بالمعجزات العظيمات الباهرات، لكنهم قالوا هذا الذي جاءنا به سحر مبين. فلما جاءهم بالبينات، أي عيسى عليه السلام جاء بالآيات الباهرات والمعجزات العظيمات، قالوا هذا سحر مبين. ثم قال الله جل وعلا ردا على هؤلاء المفترين الظالمين: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يعني ما كان منهم هذا الافتراء وما كان منهم هذا التكذيب وما كان منهم هذه الانحرافات العظيمة، إلا ليطفئوا نور الله جل وعلا بأفواههم. ثم قال سبحانه: والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم يؤكد ذلك مرة أخرى بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي أنه جل وعلا هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم كما بعث موسى عليه السلام وبعث عيسى عليه السلام، هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم، بدين الحق، بدين الإسلام، ليعلي الله جل وعلا دينه على سائر الأديان ولو كره المشركون. ثم قال سبحانه مرشدا أهل الإيمان والإسلام إلى ما فيه سعادتهم وإلى ما فيه نجاتهم وإلى ما فيه فوزهم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الله أكبر، ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تلك التجارة هي الإيمان بالله جل وعلا، تحقيق الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وجهاد أعدائه ببذل الأموال والأنفس لإعلاء كلمته ودينه، ذلك الأمر خير لكم إن كنتم تعلمون. والجزاء يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. ثم ختمت السورة بدعوة المؤمنين إلى التشبه بمن قبلهم من الصالحين الصادقين والاقتداء بهم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ومعنى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله جل وعلا، كما قال عيسى بن مريم لخلص أصحابه وخاصة أصحابه وهم الحواريون: من يعينني في الدعوة إلى الله؟ ومن يعينني على إقامة دين الله؟ ومن ينصرني في ذلك؟ فقال الحواريون: يا عيسى، نحن أعوانك على إقامة ما أرسلك الله به. فآمنت جماعة بني إسرائيل بنبوة عيسى عليه السلام وبدعوة عيسى عليه السلام، وكفرت به طائفة أخرى. يقول الله جل وعلا: فآمنت طائفة بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي فقوينا المؤمنين بني إسرائيل على عدوهم من الكافرين، فأصبحوا عالين غالبين بإذن الله جل وعلا رب العالمين. وهكذا نجد أن هذه السورة العظيمة، سورة الصف، دعت في آياتها إلى الاجتماع والتآلف ووحدة الصف لنصرة دين الله جل وعلا، وذكرت بمن آمن بموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومن اختلف معهما، ثم ذكرت أن التجارة الرابحة في الدنيا والآخرة هي الإيمان بالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى نصرة دين الله جل وعلا وشرعه، كما فعل من آمن بعيسى عليه السلام. هذا ما تيسر ذكره في سورة الصف. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الجمعة. سورة الجمعة هي السورة 62 في ترتيب المصحف، وقيل أنها 110 بعد 100 في ترتيب النزول. نزلت غالبا دفعة واحدة سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير. سميت سورة الجمعة بسورة الجمعة لورود لفظ يوم الجمعة فيها، ولا يعرف لها اسم غير ذلك، وهي سورة مدنية، وعدد آياتها 11 آية باتفاق أهل العدد، وهي 80 كلمة و720 حرفا. سورة الجمعة جاءت فيها وفي فضلها أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وأيضا جاءت في أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الأعلى وسورة الغاشية، أي في صلاة الجمعة. والحديث الأول حديث ابن عباس أخرجه مسلم، وأيضا جاء عند مسلم من حديث الضحاك بن قيس أنه كتب إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه يسأله: أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ هل أتاك، يعني هل أتاك حديث الغاشية. وأيضا جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة. وهذا الحديث فيه دلالة أن السورة نزلت دفعة واحدة. وأيضا جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم الجمعة ما جاء من حديث ابن أبي رافع كما أخرجه مسلم قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. هذه بعض الأحاديث الواردة في هذه السورة، وأيضا تذكر هذه الأحاديث فضل هذه السورة، وأيضا فيها بيان اسم هذه السورة أن اسمها سورة الجمعة. من أهم مقاصد سورة الجمعة ذكر فضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والتوجيه بلزوم هديه صلى الله عليه وسلم، واتباع العلم العمل، والنهي عن التلهي عن صلاة الجمعة، وذكر الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيروز آبادي في مقصود هذه السورة قال: معظم مقصود السورة بيان بعث المصطفى وتعيير اليهود والشكاية منهم وإلزام الحجة عليهم والترغيب في حضور الجمعة والشكاية من قوم بإعراضهم عن الجمعة وتقوية القلوب بضمان الرزق لكل حي. وقال ابن عاشور: من مقاصد السورة التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أدائها، وقدم لذلك التنويه بجلال الله جل وعلا والتنويه برسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في المختصر في التفسير: من مقاصد سورة الجمعة الامتنان على الأمة وتفضيلها برسولها وبيان فضل يوم الجمعة. هذه مقاصد هذه السورة العظيمة سورة الجمعة. وتميزت هذه السورة كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة الجمعة في غالب الجمعة، وأيضا أنها اختصت بلفظ الجمعة، يعني ما في سورة ورد فيها هذا اللفظ. أيضا أنها السورة الوحيدة التي سميت باسم أحد أيام الأسبوع السبعة. وأما مناسبة سورة الجمعة بالتي قبلها أن الله جل وعلا ختم سورة الصف التي هي قبل سورة الجمعة، ختمها الله جل وعلا بالجهاد وسماه تجارة، وختم الله جل وعلا سورة الجمعة بالصلاة وأخبر أنها من خير التجارة. وأما مناسبة أول سورة الجمعة بآخرها بدأت بوصف الله تبارك وتعالى وتسبيحه والثناء عليه، وختمت بقوله جل وعلا: والله خير الرازقين، جل شأنه وتقدست أسماؤه. سورة الجمعة إذا تأملناها نجد أنها تتناول بعثة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين أنه هو الرحمة المهداة الذي أنقذ الله جل وعلا به الناس من الشرك والضلال إلى العلم والإيمان، وأن هذه الرسالة كانت من بين العرب الأميين ولكنها ليست خاصة بهم، بل هي لهم وللناس جميعا، بل هي للإنس والجن، من كان موجودا منهم على وجه الأرض وقت بعثته صلى الله عليه وسلم في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها، ومن يأتي بعدهم من الأجيال المتتابعة على مدى التاريخ إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. وأيضا سورة الجمعة تقرر أن أمة الإسلام هي الأمة المختارة لحمل الرسالة إلى عموم الجن والإنس إلى أن تقوم الساعة، وذلك بعدما تخلى بنو إسرائيل عن حمل هذه الأمانة فخانوها بالتحريف والتغيير وقتلوا أنبياء الله تبارك وتعالى وسعوا في ذلك، فانقطعت صلتهم بالسماء وصاروا كالذي يحمل أسفارا. وهذه الحقيقة تحدثت عنها صدر هذه السورة سورة الجمعة ووسطها، فبينت أن الله جل وعلا صرف الرسالة العامة عنهم وابتعث الرسول الخاتم من بين العرب الأميين ليبلغ رسالته إلى العالمين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا فيه توطئة لذم اليهود الذين جاء ذكرهم في الآيات الأربع التالية، لأنهم حسدوا هذه الأمة على تشريفهم بحمل راية هذا الدين، وفيه أيضا إبطال لزعمهم أنهم أولياء الله، وبيان أنهم لما انحرفوا عن دين الله ولم يعملوا بما في التوراة شبههم القرآن بالحمار الذي يحمل أسفاره، لأنه لا يعلم ماذا فيها ولا يعمل بها. ومن جملة ما حسد اليهود المسلمين عليه أن الله جل وعلا أعطى هذه الأمة يوم الجمعة وشرفهم بهذا اليوم وجعله عيدا مكررا كل أسبوع لهذه الأمة، فحسدوهم على ذلك أيضا. وأيضا نجد السورة تطلب من اليهود أن يدعوا على أنفسهم بالموت إن كانوا هم شعب الله المختار كما يزعمون، فليدعوا الله جل وعلا أن يميتهم، ولكنهم لا يدعون الله جل وعلا. وهكذا إذا تأملنا هذه السورة ومواضيعها ومحاورها نجد أنها بدأت بالثناء على الله جل وعلا وذكر مظاهر نعمه جل وعلا على عباده، فقد أرسل فيهم رسولا ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وذلك من قوله تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي هو الذي أرسل هذا النبي الكريم يقرأ آيات القرآن الكريم ويطهرهم من الأخلاق الرذيلة والعقائد المنحرفة ويعلمهم القرآن والسنة، وقد كانوا قبل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم في انحراف ظاهر على الحق. وكذلك بعث الله جل وعلا الرسول في آخرين منهم يأتون بعدهم، والله جل وعلا هو العزيز الذي لا يغلب الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه الصحيح، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء من عباده وهو صاحب الفضل العظيم. ثم جاءت الآيات التي فيها توبيخ اليهود وذم اليهود لعدم عملهم بالكتاب الذي أنزله الله جل وعلا لهدايتهم وإصلاح حالهم، وإلزام أيضا الحجة عليهم وإبطال زعمهم أنهم أولياء الله جل وعلا. فقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات بعض رذائل اليهود، فقال: مثل الذين حملوا التوراة، يعني مثل علماء اليهود الذين كلفهم الله العمل بالتوراة ثم لم يعملوا بها، مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل على ظهره كتبا لا يعقل ما فيها، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس مثلا هذا المثل المضروب للقوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب. ثم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد على مزاعم اليهود الباطلة وأن يتحداهم، فقال سبحانه: قل يا أيها الذين هادوا، يا أيها اليهود، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أحباب الله من دون الناس فتمنوا الموت لتستريحوا من تعب الدنيا وتنتقلوا إلى الجنة ونعيمها. ثم قال سبحانه: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أي لا يتمنى اليهود الموت أبدا. لماذا؟ بما قدمت أيديهم في الدنيا من الضلال والكفر والتكذيب، والله عليم بالظالمين، لأنهم يعلمون أنهم على الباطل ولكنهم يتمادون إذا غضب الله جل وعلا عليهم، فقال المغضوب عليهم. ثم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخبرهم بأنهم لا مفر لهم من الموت، فقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أي يا أيها اليهود، اعلموا أن الموت الذي تهربون منه فإنه مدرككم لا محالة، ثم ترجعون بعد موتكم إلى الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملونه في الدنيا ويجازيكم عليه. ثم ختمت الآيات بدعوة المؤمنين إلى المحافظة على صلاة الجمعة والتحذير من التخلف عنها، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم يعاتب الله جل وعلا بعض الذين إذا رأوا تجارة أو لهوا وقت خطبة الجمعة انصرفوا إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب، فقال الله جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. وهكذا نجد هذه السورة العظيمة المباركة سورة الجمعة وما تضمنته آياتها بيّنت منة الله جل وعلا وفضله على أهل الإيمان، إذ بعث الله جل وعلا فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويزكيهم ويتلو عليهم آياته ويأمرهم بأن يعملوا بما علموا، ولا يكونوا مثل اليهود في عدم العمل بما علموا، وأن يتبعوا العلم العمل، فلا يتخلفوا عن صلاة الجمعة وما فيها من ذكر الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وتعاظمت آلاؤه سبحانه. هذا ما تيسر ذكره عن سورة الجمعة. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سورة المنافقون. سورة المنافقون هي السورة 63 في ترتيب المصحف، وهي الثانية وقيل الرابعة بعد 100 في ترتيب النزول. نزلت في السنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عقيبة غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع. هذه السورة سورة مدنية بالإجماع، وعدد آياتها 11 آية باتفاق أهل العدد. عدد كلماتها 180 كلمة، وعدد حروفها 976 حرفا. مقصود سورة المنافقون بيان صفات المنافقين وبيان حقيقة المنافقين وغضب الله عليهم وفضح أحوال المنافقين والكشف عن دخائلهم وعن خسة نفوسهم، وأيضا من مقاصدها التحذير منهم ومن أعمالهم ومن السير على طريقهم ومنهاجهم. القائلون بمقصود هذه السورة الفيروز آبادي، حيث قال: مقصود السورة أو معظم مقصود السورة تقريع المنافقين وتبكيتهم وبيان ذلهم وكذبهم وذكر تشريف المؤمنين وتبجيلهم وبيان عزهم وشرفهم والنهي عن نسيان ذكر الحق تعالى والغفلة عنه والإخبار عن ندامة الكفار بعد الموت وبيان أنه لا تأخير ولا إمهال بعد حلول الأجل. وجاء في المختصر في التفسير، جاء فيه من مقاصد السورة بيان حقيقة المنافقين والتحذير منهم. سورة المنافقون لها اسمان. اسمها الأول سورة المنافقون، هذا هو الاسم التوقيفي، المنافقون بالرفع على حكاية اللفظ الذي في أولها إذا جاءك المنافقون، وهذا هو اسمها التوقيفي. الاسم الثاني نفس الآية إذا جاءك المنافقون، يعني اسمها الثاني إذا جاءك المنافقون، وسبب التسمية لابتدائها به. وجه تسمية هذه السورة بهذا الاسم لتناولها كما ذكرنا في مقاصد السورة أحوال المنافقين وصفاتهم ومواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرض بها المؤمنين، وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرأ بها المنافقين. هذه السورة فضحت أحوال المنافقين، كشفت صفاتهم الذميمة ومقالاتهم الشنيعة في شأن الإسلام وأهله، وبينت دخائل نفوسهم وحقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وأهله. أما مناسبات هذه السورة، فمناسبة السورة للتي قبلها يعني سورة الجمعة فيها عدة أوجه. الوجه الأول أنه في ختام سورة الجمعة ذكر حال المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في أول سورة المنافقون ذكر حال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في سورة الجمعة حديث عن اليهود وهم أشد الناس عداوة للمؤمنين، ثم جاءت سورة المنافقون بعد الجمعة مباشرة لتكشف عن عدو أشد خطرا من اليهود وهم المنافقون. الوجه الثالث تكشف لنا السورتان يعني سورة الجمعة وسورة المنافقون تكشف لنا عن كذب اليهود والمنافقين في مزاعمهم. اليهود زعموا أنهم أولياء الله من دون الناس، والمنافقون زعموا أنهم آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني ادعوا الإيمان. فجاءت سورة الجمعة مفندة لمزاعم اليهود ورادة على كذبهم، وتلتها سورة المنافقون تفند أكاذيب المنافقين وتفضح أراجفهم. من المناسبات أيضا بين آيات السورتين هناك تناسب وترابط وتلازم بين قوله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في سورة المنافقون يقول الله جل وعلا ينادي، وهو ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأيضا بين قوله تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هذا في سورة الجمعة، يوجد تناسب بين هذه الآية وقوله تبارك وتعالى في سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه من مناسبات السورة مع السورة التي قبلها. وأما مناسبة أول سورة المنافقون بآخرها ففيها أيضا عدة أوجه. الوجه الأول في أولها: إذا جاءك المنافقون، وفي آخرها: ولكن المنافقين لا يعلمون. وأيضا بدأت السورة بالحديث عن علم الله جل وعلا، فقال سبحانه: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا في أول السورة. ختمت أيضا بالعلم، علم الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله: والله خبير بما تعملون. هذه السورة كما هي السور المدنية تحدثت عن المنافقين، ولكن هذه السورة سميت باسمهم وفضحتهم وبينت كثيرا مما يخفونه من الحقد والضغينة والغل على الإسلام وأهله. والحديث عن النفاق والمنافقين يوجد في كثير من سور القرآن، كما في سورة البقرة من الآية 8 إلى الآية 20، أيضا سورة آل عمران هناك توبيخ لمن تقاعسوا من المنافقين يوم أحد، وأيضا في سورة النساء آيات كثيرة تتحدث عن قبائح المنافقين وتحاكمهم لغير الله ورسوله وتذبذبهم بين الكفر والإيمان. ثم تبين الآيات في سورة النساء أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. وأيضا سورة التوبة من أسمائها الفاضحة، سميت بالفاضحة لماذا؟ لأنها جاءت فيها آيات كثيرة تتحدث عن المنافقين وتفضحهم وتكشف عن مكنون صدورهم وتهتك أستارهم حتى أتت على جميع أحوالهم وكشفت زيفهم وفضحت سرائرهم. وهكذا لا تخلو سورة مدنية من الحديث عنهم وعن سوء أحوالهم وسلوكهم. لماذا؟ لأنهم أشد الناس طغيانا وكفرا وبغيا وضررا وإيذاء للإسلام وأهله. سبب نزول هذه السورة، سورة المنافقون، يدور سبب نزول هذه السورة في حادثة حصلت في غزوة المريسيع، وذلك لما خرج عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا إلى المريسيع وهو مكان به ماء لبني المصطلق. ما خرجوا جهادا ولا رغبة في الجهاد، ولكن خرجوا طلبا للغنيمة، وكانت مسافة السفر قصيرة. يقول جابر رضي الله عنه: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، يعني اجتمعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ يعني ما خبرهم؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم بما حصل من المهاجري مع الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها دعوها فإنها خبيثة، وفي رواية: فإنها منتنة. دعوا يعني هذا التعصب وهذه العصبية وهذه الدعوة دعوة أهل الجاهلية، اتركوها ودعوها فإنها منتنة خبيثة. ولكن عبد الله بن أبي بن سلول ماذا قال؟ قال: أقد تداعوا علينا، يعني اجتمعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني هو يقول أنه هو العزيز، وأن البقية يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحاشا أن يكونوا كذلك، أنهم هم الأذلاء. فقال ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه كما يقول جابر بن عبد الله، وهذا الحديث عند البخاري واللفظ له، وأيضا جاء عند مسلم. فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث، يعني عبد الله بن أبي بن سلول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه السورة وفضحت هؤلاء المنافقين، فتناولت السورة في البدء أخلاق المنافقين وصفاتهم الذميمة التي من أظهرها أو أوضحها الكذب ومخالفة الظاهر للباطن، فهم يقولون بألسنتهم ما لا تعتقده قلوبهم. وهذه السورة بيّنت ووضحت تآمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإيمان والإسلام، ففضحتهم وكشفت عن مخازيهم وإجرامهم، وأيضا بيّنت أنهم بتظاهرهم بالإسلام يصدون الناس عن دين الله جل وعلا، وينالون من دعوة الإسلام ما لا يناله الكافر المعلن لكفره. لذلك كان خطرهم أعظم وضررهم أكبر. ثم تطرقت السورة إلى مقالاتهم الشنيعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقادهم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ستقف وتتلاشى، وأنهم بعد عودتهم من غزوة بني المصطلق سيطردون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من المدينة، إلى غير ذلك من الأقوال الشنيعة والفظيعة والسيئة، والتي تبين ما تكن صدورهم من الحسد والبغضاء. هذه السورة إذا تأملنا آياتها ومواضيعها ومحاورها ومقاصدها، نجد أن هذه السورة في أولها وصفت المنافقين وبيّنت خصالهم، وهو كذبهم في ادعاء الإيمان وحلفهم بالأيمان الكاذبة والصد عن سبيل الله واغترارهم بمظاهرهم الجسدية وعداوتهم لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك من قوله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى قوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم بعد ذلك جاء بيان اغترارهم بمظاهرهم الجسدية، فقال سبحانه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أدلة كذبهم ونفاقهم وأسباب غضب الله عليهم تبارك وتعالى، وأيضا من ذلك إعراضهم عن الاعتذار والاستغفار من الله تبارك وتعالى، وطلبهم من الأنصار عدم الإنفاق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفرقوا عنه، ونسبتهم العزة لأنفسهم، وقد رد الله تبارك وتعالى عليهم ما ذكروا. ثم جاء التوجيه الرباني للمؤمنين بالحذر من أخلاق المنافقين، فجاء النهي عن أن تلهيهم أموالهم وأيضا أولادهم عن ذكر الله تبارك وتعالى، وأمرهم الله جل وعلا أن ينفقوا من أموالهم في سبيل الله وعدم تأخير ذلك حتى يداهمهم الموت. وهكذا هذه السورة نجد أنها بيّنت حال المنافقين وقبح أعمالهم وكذبهم وافتراءهم، وبيّنت أن الله قد غضب عليهم، وأيضا جاء النهي عن اتباعهم بالانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر ذكره عن سورة المنافقون، وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قصة سورة.